الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي هذا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأهلا مرحبا بهذا الجمع الطيب المبارك الذي جاء لينهل من العلم النافع من علم العلماء الربانيين. أسأل الله عز وجل أن يرفعنا جميعا بما يقوله شيخنا المبارك فضيلة الشيخ علي الحسين المدرس بمعهد إعداد الدعاء ببشير. لكن قبل أن يبدأ الدرس أريد أن أذكر الأخوة بالحضور بأنه لا بد للمسلم أن يستجمع قبل أي عمل نية. لماذا جئت إلى هذا المسجد؟ لماذا تحضر أو تحضر الأسبوع الثقافي؟ لابد منك تكون في نيات كذا، أنت ليه؟ في مسلم يستجمع أولاً أنه جاء ليتعلم العلم، في مسلم آخر جاء لأنه سينتظر الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة، سائل لحد صلاة العشاء، وفي واحد جاء لتنسيق ثواب المسلمين، ما انت لو ما جيتش مش هيبقى في مسلمين في الصلاة، وفي واحد جاء لأن يلتقي بإخوان في الله، كل تلك النيات تؤجر عليها وأنت في المسجد، فضلا عن العلم الذي ستناله بإذن الله تعالى. لا تنسى يا مسلم أن تدعو إخوانك، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الزاد على الخير كفائده. أن الله عز وجل أن يجري الحق على لسان شيخنا المبارك فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا خليل له. واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن سن بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه وكتفى اثاره واتبع نور الذي انزل له. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي هذه الليله المباركه اقصر ليالي العام بعد مضي اطول ايام العام، في هذه الليلة القصيرة موضوعنا يتعلق بأمر من أمور حياتنا نعيشه من خلال واقعنا، ودائما نحاول أن نبحث أو أن نفتش في أنفسنا لنعرف الحق. فإن رب العالمين أمرنا بالتفكر والتدبر وجعل في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبين سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات والأرض ليتفكر الناس ويتدبروا، وأهل الفكر والتدبر والعقل هم أعلى الناس مقاما عند الله عز وجل، وأكثرهم وأعلاهم درجة هم العلماء الذين يبحثون ويتحرون الحق لا ليغتروا بعلمهم ولكن ليعملوا بمقتضى ما علموا لعل الله أن يرضى عنه، وهذه غاية الغاية. نحن قد استمعنا إلى هذه الآية في قراءة شيخنا بارك الله فيه حينما قرأ علينا في الركعة الأولى من سورة طه آية قد بينت غاية الغاية حينما أوصى الله عز وجل نبيه أن يطلب أعلى الدرجات، فلم يقل لنبيه صلى الله عليه وسلم سلني مالا ولا جاها ولا سلطانا ولكنه أمره أن يدعو ربه وقل رب زدني علما. وليلتنا هذه من العلم أن تعلم بعضا من سنن الله في كونه. ومن هذه السنن أن الله عز وجل لا ينزل عظائم البلايا إلا بعظائم الذنوب، فلا تنزل المصيبة بقوم إلا بصنع أيديهم إلا بما اكتسبوا. وهذه سنة الله عز وجل في الكون، لأنه وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. فإن رب العالمين قال، والمتدبر بهذه الآيات من سورة العنكبوت وقبل الآية التي تكلمت عن قيوط هي أوهى القيوط، تحدى الله عز وجل بها الخلق على اعتبار أن من تعلق قلبه بغير الله فقد تعلق بأوهى الأشياء، فلا خير فيه ولا خير في من تعلق به. نفهم هذا المعنى، لأن هؤلاء الذين يدعون من دون الله ضرب الله عز وجل لهم المثل كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، أضعف بيت العنكبوت. لكن قبلها جاءت آيات تحدثت عن الأنبياء والرسل وأتباعهم، تحدثت عن من خالف الرسل والمناهج، وتحدثت عن العقوبات التي جعلها الله عز وجل مناسبة لأقوالهم وأفعالهم حينما أعرضوا. ثم قال الله عز وجل آية 40 من سورة العنكبوت: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سمعنا الآية، رب العالمين يقول يعني قبل أن تفكر في أن الله قد ظلمك حينما ابتلاك فتش في نفسك تجد الإجابة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فقال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، يعني وقعت العقوبة بكسب يده بما عمل بما اكتسب من الأقوال والأفعال، حتى لا نتهم الله عز وجل بأنه قد ظلم الخلق، فما ربك بظلام للعبد سبحانه وتعالى. قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما، فكيف به سبحانه وتعالى يظلم خلقه؟ بل قال كما جاء في الحديث بأن الله عز وجل لو عذب الخلق جميعا لعذبهم بعدله، ولو رحم الخلق لرحمهم بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. لأن الواقع العملي أن أعمالنا لا تصل إلى درجة أن ننجو مجرد النجاة. ذلك قال الله عز وجل بشأننا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول هذا لتتدبر آيات القرآن ونرجع إليها. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الملك سبحانه وتعالى أيضا في أواخر سورة النحل على ما أذكر الآية 118 في قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انتبه، بما كانوا يصنعون. فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف، كانت آمنة مطمئنة. البداية أن الله عز وجل
سنة الله في كونه أن يرحم العباد، أن ييسر لهم سبل النجاة. قد كتب لهم الأرزاق والأقوات، وقضى بأنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نحن نتكلم عن الأسباب العامة حتى نصل إلى بعض التفصيل. فالأسباب العامة هي المخالفة للأصل ومحاربة الفطرة والإعراض عن منهج الله بغضها على مين تنفع. العنوان الأهم هو الإعراض عن منهج الله، هو سبب كل بلوى وكل مصيبة تصيب الخلق. فلو أقبل العبد على ربه لرجع، ولو أعرض لابتلي. وكما قلنا قبل أن تتهم فتش في نفسك. يعني أحد الأحبة يقول: دخلت أربع خمس بيوت، بعض البرامج يقول دخلت أربع خمس بيوت أخطب، وكل مرة يقولوا معلش مفيش نصيب، فاتهم الأربع خمس بيوت. والله وقع في نفسي إنه واحد دخل أكثر من 100 بيت، ويمكن كلمة أكثر من 100 بيت يعني على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. لم يكن بيته أعجبه لأنه وضع لنفسه مثاليات معينة، وكأنه رأى نفسه ملكا مطهرا أو رسولا أو نبيا منزها عن الخطأ، ورأى الناس كلهم أنهم في بلوى وفي خطأ وفي مصائب، فلم يعجبه بيت. وبعدين جاي يقول أنا دخلت كل البيوت أعمل إيه، وكلما استقرت لا أجد قبولا. قلت يعني كل البيوت كده كلها مصايب كلها بلاوي، يبقى محدش هيتجوز. صحيح؟ محدش بيتجوز. فلماذا لا تتهم نفسك؟ ليه ما فتشش جواك؟ برضه ده التأني بيقول لي: يا الله فين؟ أنا دخلت أربع كل مرة يقولوا لي: الله مفيش نصيب. هي كلمة مفيش نصيب دي جت في القرآن والسنة طبعًا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. صح ولا غلط؟ إلا كل شيء خلقناه بقدر. ليه بتتهم اللي انت رحت لهم؟ لماذا لا تتهم نفسك انت وتفتش في نفسك لعلك انت على خطأ؟ طيب لو انت مش على خطأ وانت على صواب، وقد رفضك هؤلاء الناس، فلتحمد الله على انك نجوت من اهل الباطل والضلال وفي كل الخير. تمام؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للنور. يا سلام على الجمال، شو جمال الكلام في الكلام، روعة الحديث. وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صار فكان خيرا له. يا سلام، عند السراء اللهم لك الحمد ولك الشكر، وعند الضراء يقول: اللهم إذا كنت قد ابتليت فكم عافيت. يبقى ياخذها من زاوية الله لحتة التفكير، ده لعلها إعادة إلى الصواب، لعلها إرجاع إلى الحق، لعلي كنت في خطأ فأعود إلى الله عز وجل. كما قال محمد بن سيرين أحد أئمة التابعين رضوان الله عليه: وقعت الفأرة في إناء الزيت عنده، تاجر زيت وعنده إناء كبير فوقع فيه الفأرة، وكان الإناء كان الزيت سائلا فمات فيه الفأرة. لو كان مائع يبقى بنشيله وبنشيل اللي حواليه، ها؟ دي مسألة فقهية كده، حاجة في الطهارات. لكن السائل قال لك لا، مع إنه كثرة العلماء قالوا بأنه إذا كثر كان كثيرا فلا يصبح ذلك مؤثرا فيه. لكن الرجل سكب الزيت كله وقال: والله ما وقع بي من ذلك إلا لذنب أخذته منذ 40 سنة. ما شاء الله بقاله 5 دقايق. طب انا يمكن وانا ماشي في الشارع اصبت ذنب من 2 او من 3، صحيح؟ يعني لو كل واحد فتش في نفسه كده هتلاقي ما شاء الله. يعني انا هذا ما اقصده الليل، ان تعزو ما اصابك من اي امر من الامور صغيرا كان او كبيرا الى صنيع نفسك، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فاحنا اما قرانا هذه الايه وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولعلكم كلكم قراتم الايه 41 التي في سورة الروم التي حملت من الوعيد الشديد، ومع ذلك من أعجب الآيات التي حملت الوعيد وعلى جناحيه الرحمة. إزاي؟ شوف إلى انظر إلى قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى المصيبة جت بسبب إيه؟ ظهور الفساد في البر والبحر جه لوحده ولا جاي بسبب؟ هناك سبب. قال الله عز وجل: بما كسبت أيدي الناس. طيب وقوع البلوى، قال الله عز وجل: ليذيقهم بعض الذي عملوا. خد بالك من قول الله عز وجل ليذيقهم وعيد، مش كده؟ لكن لما قال بعض الذي عملوا، وعيد حمل الرحمة على جناحه. ازاي؟ لأن الله عز وجل لم يقل في الآية ليذيقهم كل الذي عملوا، صحيح؟ هذه رحمة، هذه معاملة الله عز وجل لخلقه بمقتضى الرحمة وليس بمقتضى العدل، لأنه لو أقام فينا العدل فينا في المحاسبة هو العدل سبحانه وتعالى، لكن في حساب البشر، في حساب الخلق، في حساب المؤمنين إنما يقيم ميزان الإحسان. فلو عاملنا بعدله لعذبنا جميعا. فقال ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليبين لنا ان الغايه ليست هي الانتقام او التشفي. في اخر الايه ختمه: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عشان يرجع تاني. شوف هنا يبين مدى رحمه الله عز وجل بخلقه، انه لطيف بخلقه، يحب منهم ان يرجعوا الى الله، ان يعودوا الى الله عز وجل من جديد. هنا قد تنزل الابتلاءات تمحيص للعبد وتنقيه، وتكون على سبيل التربية، وتكون على سبيل الإعادة إلى الحق والصواب، وتكون على سبيل تجديد الإيمان، وقد تكون على سبيل التغيير الكامل بالعودة الكاملة إلى الله عز وجل. دي مسألة لا يلقاها إلا الذين صبروا، كما كان يقول العلامة ابن القيم: رب صاحبي سيئة خير ممن لم يصبها، ذلك أنه كلما تذكر سيئته تاب واستغفر إلى الله فكان في دوام ذكره لله. لكن التالي لا ما عملش، هتستغفر دي وتوب ليه؟ ما عملش. لكن التالي الذي ارتكب، لعله كلما تذكر مصيبته وتذكر ذنبه عاد الى الله عز وجل مستغفرا تائبا فكان دائما في ذكر لله عز وجل. مش معنى كده ان احنا نسوغ لانفسنا ولا يصل اشر، نقول لا خلينا، ايه المشكله يعني؟ احنا خلينا نعمل ذنوب ونحن يعني هنلجا الى الله عز وجل، لانه من يدري. لا تفضل. صلوات الله وسلامه عليه. شوف لما تنزل آية، أخذها سمير بارك الله فيه، لما تنزل هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح. تقول أم المؤمنين عائشة لما نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يكثر أن يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. ده مين؟ ها؟ سابع. النبي صلى الله عليه وسلم ذنب إيه والله؟ أي ذنب؟ أي ذنب وأي خطأ يتوب منه النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يعد كل لحظة لا ينفقها في ذكر الله عز وجل، يعدها بالنسبة له ذنب صلى الله عليه وسلم. يعذر بالنسبة له ذنب صلوات الله وسلامه عليه. كل لحظة يعافس فيها الأزواج يعيش فيها مع الناس أو مع الدنيا في قليل منها إنما يعود ذلك من الذنوب. حتى إذا أكل لقمة واستطعمها قال للناس حوله فالله لا تسألون عن هذا النعم. شيء عجيب. نأتي إلى السنن سنة الله عز وجل في خلقه. السنة العامة أن الذنوب والمعاصي هي سبب ما يصيبنا من البلايا التي أحاطت بنا. وفي محاولة سنة حتى ننتهي من درسنا لأنه في محكومون بوقت إن شاء الله نجد أن هناك من الوقائع والأحداث التي تنطبق علينا تماما في هذه الأيام قد تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعيش بين بنيه. أمر عجيب للغاية. يعني أول أمس جاء أحد الإخوة الأفاضل وجاء مذعورا لأنه الدودة في الأرض عندهم وصلت للكوز بتاع الدورة كلته من جوه. قلت له مستعجب ليه؟ هو لازم يقع هذا، لابد أن يقع، لابد أن يقع. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك تماما ونحن نعيش هذه الأحداث وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا. القضية محصورة وخاش، هذه القضية واقع في هذه الأمة. واعلم أن ما أصابنا إلا بما كسبنا، بما اكتسبنا، بما صنعنا، بصنع أيدينا. ولو فتشت في من أصيبوا بهذه البلوى لوجدت أنهم قد صنعوا، لكن الإنسان دايما مش حاول، لا يقول لك أنا عمره ما ينتهي الناس، يقول لك ده أنا حاول إن أنا عملت كذا وكذا، أنا عملت الذنوب، لا لا لا، ما عنديش الذنوب. وطول ما احنا مستكبرين وعلى هذه الهيئة وهذه الحالة اعلم بأن البلوى ستستمر، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حذرنا الله عز وجل كما جاء في سورة الأنفال، كان التحذير لهذه الأمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير لمن خالقوا المنهج، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اوعى تفتكر ان الفتن قد تأتي فتنتقي بعض الناس، انما تكون بلايا عامة تصيب الناس جميعا. وكما قلنا الناس فيها يتفاوتون في فهم هذه المعاني، فمنهم من يرى انه على الحق وقد اصيب بالبلوى فيعد ذلك من زيادة الحسنات ومن تمحيص القلوب ومن ازالة ومحو السيئات والخطايا، ويعد ذلك من رحمة الله عز وجل به. ومنهم من يتذكر فيعود الى الله عز وجل ويتوب ويستغفر من قريب. ومنهم من يقتص منه حتى يكف عن هذا الاذى الذي اصاب به المجتمع وهذه الامه. ناتي الى واحد من الاحاديث الشارحه لهذه المعاني في هذا الحديث الجامع، حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البيهقي في سننه، والحديث صحيح كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب صححه الشيخ الألباني رحمه الله، من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ندائه على المهاجرين وهم أعلى ناس درجات وإيمان: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم. نكتب الحديث ده: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلنا بكم، وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعملوا بها، حتى يعملوا بها في لفظ حتى يعلنوا بها، يعملوا بها أو يعلنوا بها يعني يظهرونها، هذا هو الإعلان، يعملوا بها حتى مع الإخفاء، مع الإخفاء يبقى عمل أو إعلان، حتى يعملوا بها أو حتى يعلنوا بها. إلا سلط الله عليهم سلط عليهم الطوائين أو الأوجاع والطوائين التي لم تكن في أسلافهم. أنا قلت بس التقسيم، احنا نقول اللفظ العرض في عموم البلايا بسبب الإعراض عن منهج الله عز وجل، ده مسمى بداية إلى تفصيل. تقسيم يعني ايه هي دي؟ ايه يعني الاعراض عن منهج الله؟ ايه الصور؟ صور الاعراض عن منهج الله، صور المخالفه لمنهج الله، الاعراض عن الفعل والتعرف للنواهي بالفعل. لان احنا عندنا الاسلام بينقسم الى امرين، افعل ولا تفعل، اوامر ونواهي. حتى في العبادات هناك اوامر ونواهي، يعني الصلاه افعل مش كده، الصيام امسك صحيح، ولا فستان بتعمل فستان بتمسك، بقى بنقول لك ما تعملش. يا رب العالمين يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. يبقى امتلا، يبقى هنا الاسلام بين اوامر ونواهي. اوامر يبقى افعال، فمن خالف الفعل وترك الفعل هو مخالف لمنهج الله، ومن تعرض للنبي فاعلا له هو مخالف لمنهج الله، هو مخالف لمنهج الله. فياتي الحديث الاولى كما ذكرناها، الثانيه في امر واقع ايضا في مجتمعاتنا اليوم، وهو تطفيف الكيل والميزان. تطفيف الكيل والميزان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لاتي كده اول حديث او الحديث، ما ظهرت الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا سلط الله عليهم الاوجاع والطواعين التي لم تكن في اسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. شوف اخواننا والله تصوير عمل واقع، شيء مبهر معجز، شيء مبهر ومعجز. استمعوا بالقلوب، يعني انا عايز كده ناخد بالنا من كل لفظة في دقة الالفاظ. ولم ينقص المكيال والميزان، طبعا مش عايزين ناخد بالنا من المكيال والميزان، هي مسألة البزان الكفتين الموجودين في السوق بتوع الخضار، لا ده مسائل أخرى. الغش في كل شيء، الانتقاص من الجودة، الانتقاص من السلعة، صور الاحتكار، كل هذه الأمور التي شاعت في مجتمعات المسلمين والقصد منها الأخذ من حقوق الغير. لأنه نقص المكان والميزان هو الأصل منه إيه؟ أو القصد منه إيه؟ أن تسلب الغير حقه، بتاخد منه، تسرق منه، تمام؟ ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين، يعني ايه بالسنين؟ حجل ان شاء الله، والقرابة يعني ده صور تمام، الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة اموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. نسألني بقول الدودة كده في الضوء، نسمع الحديث مش كده؟ ولم يمنعوا زكاة أموالهم، احنا عايزين نحفظه يعني قبل الكلام نحفظ أقول مش أي ولم ينقصوا المكيال أو الميزان إلا منع القطر من السماء، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. القطر يعني إيه؟ المطر. طب اللفظ المطر هو المعنى لكلمة القطر، لكن المعنى الأعم والأشمل إلا منع البركة في أقواتهم وأرزاقهم، إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله ولا عهد رسوله. الرابع عندنا ولا نقضوا عهد الله ولا عهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. عندنا بعض إن شاء الله واقع، ها يعني واضحة كعين الشمس مش كده ولا ايه؟ واللي مش شايفها يبقى لأن العمى قد أصابت، ها، ولا يحجب الشمس عن الرؤية من كان في عينه رمد، مش كده ولا ايه؟ اللي هو طبعا لو الشمس طالعه ولا مش شايف بنقول له العيب عند الشمس، تمام؟ ناخد بالنا دي الرابعه، ولا نقض عهد الله ولا عهد رسوله، ها، الا سلط عليهم عدو من غيرهم حتى ياخذ بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله الا صار بأسهم بينهم، إلا صار بأسهم بينهم، إلا صار بأسهم بينهم، أو إلا كان بأسهم بينهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل ربه خلالا الأمور ثلاثة أعطاه الله اثنتين ومنعه الثالثة، فدعا ربه أن لا يهلك الأمة بسنة عام بمجاعة تقتلع كل ما فيها، قال فأعطانيها، قال وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستأصل بيضته أو شأتته، قال فأعطانيها، وسألته أن لا يجعل بأسه بينه شديدا، قال فمنعنيها. الأمة الآن بأسها بينها شديد للغاية، وهذا هو الواقع الذي أصاب الأمة بهذه الويلات. مسألة الفحشاء إخواني التي ذكرت في صدر الحديث هذه مسألة ليست فقط بالفعل الظاهر الواضح المباشر، لكن بالمقدمات وبالشواهد أيضا تعود بها البلد. يعني نذكر انه الراحل رحمه الله الشيخ عطية صفر حينما تعرض لحديث صحيح، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم، حظه من الزنا ودرك ذلك لبحان، قال فالعينان تزنيان وزناهما النار، والاذنان تزنيان وزناهما الاجتماع، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الكفر، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك ويكذبه الفرج. خابت الدنيا ولم تقعد لنورين الله. يعني لما سلم على واحد يبقى انا كده وقعت بالزنا، لما اقعد امسح ايدي في واحده يبقى انا وقعت بالزنا، لما اقعد اسمع لواحده بتغني يبقى انا وقعت في الزنا، انا عمال استمع يبقى انا وقعت في الزنا، لما امشي مع واحده صاحبتي ولا واحده زميلتي يبقى انا وقعت في الزنا. انت بين هذه المسائل الرجل بيتكلم عن حظ الانسان من الوقوع في هذه الافعال لانها المقدمات المفضيه للوقوع في الحرام، والله عز وجل امرنا الا نقرب الحرام وخصص الزنا فقال ولا تقربوا الزنا، كده يعني المقدمات، وامر المؤمنين والمؤمنات بغض الابصار وصيانه الفروج، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، اي اللسان والفرج، وبين صلى الله عليه وسلم ان من حفظ لسانه وحفظ فرجه فهو الذي حفظه الله من النار وأدخله الجنة، وضمن له صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة، وحذر القرآن من وقوع الفاحشة في الناس، وعد أن من روج للكلام الفاحش كالفاعل له شديد الوعيد في القرآن في قول الملك سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنكم لا تعلمون. يعني مجرد أن يميل القلب إلى شيوع الفاحشة، يعني هو لم يروج لم يتكلم لكنه يحب أن تشيع الفاحشة، كرجل يحب أن يشرب الناس الخمر، كرجل يحب أن يشيع الكذب في المجتمع، كرجل يحب أن يشيع الربا في المجتمع وهو لا يتعلم. يعني يأتي رجل فقل لا فوائد البنوك حلال، وهو لعمره استلف من البنك ولا حط في البنك ولا عمره سلف ولا استلف بفائدة، لكنه أحب ذلك ودافع عن الباطل بكلامه وعارض منهج الله عز وجل. هذا هو الذي وقع في الوعيد. ولذلك قال العلماء من رضي بقلبه ما خالف منهج الله عز وجل لعله يقع في الكفر دون أن يدري. يعني رجل يقول ايه مين اللي قال ان الخمر حرام ويتركها خوفا من على صحته، ده كده يقول اوعى الشر عشان لو شربتها النار كذا وكذا، فامتنع على لقول الطبيب ولكن القلب اقرها واحبها واعلن انها ليست بمحرمه. يقول له لا، لو انكر معلوما من الدين بضرورة وقع في الكفر، لكن رب شارب لها يتوب الى الله عز وجل فيتوب الله عليه، وربما يموت عليها على هذه الكبيرة ولم يتب منها كذلك يغفر الله عز وجل له. ليه؟ لأنه قبل بكم رأى لكنه غلبت عليه شهوته وتغلب عليه الشيطان فوقع في هذه المصيبة. لذلك لنا في قصة عبد الله وكنيته وحمار الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الخمر، وكان يكثر أن يؤتى يشرب الخمر فيكثر أن يؤتى به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليقام عليه الحد. فقال واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به ليقام عليه الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه الشيطان. وفي روايه لا تلعنوه فانه رجل يحب الله ورسوله. وقع في كبير لكنه لا يحب هذه الفاحشه، ولذلك يتوب الى الله عز وجل وياتي مستغفرا تائبا الى الله عز وجل. هنا في الحديث انه هؤلاء ظهرت فيه الفاحشة، ظهرت فاعلنوا بها عملوا بها عملوا بها، يعني انتقلوا من مجرد القول الى الاعلان الى الاظهار باي صورة من الصور. حتى يقول بعض العلماء ان اللي احنا بنشوفه الان من ازياء النساء وملابس النساء ان من باعها وروج لها قد اعلن الفاحشة في مجتمع المسلمين. يعني البلوزة اللي بتبدأ في البلاشنا دلوقتي في الشوارع والبناطيل الضيقة والثياب التي حددت ووطفت فصارت اسوأ من العرف، ويقولوا فينا رجال، يقولوا عندها لها راجل في البيت. طبعا مشار انما رجولة قوامة، إنما الرجولة رعاية، إنما الرجولة حماية، إنما الرجولة قيام بالواجب نحو الزوجة والأولاد. لأن القضية خطيرة جدا يا أخوانا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة مجرد أنه يسمح، هو لم يفعل، مجرد أن يسمح لابنته أو لزوجته أن تقع في هذا الأمر بالإعلان والإظهار بظهور الكاسيات العاريات كما نرى، انما هو اعلان للفاحشه في مجتمع المسلمين، وانما هو رضا عن هذه الفاحشه في مجتمع المسلمين، فاستحقت الامه ان تصاب بالطواعين والامراض الفتاكه التي اصابت المجتمع. فما بالنا بمن وقع في الافعال، وقع في الافعال، لان هذا الاعلان انما هو المقدمه للوقوع في الفعل، لانه تهون المعصية ويهون الذنب إذا ترك ولم يتب منه العبد. وكلما تراكمت الذنوب بعضها على بعض صارت بالنسبة للإنسان أمرا معتادا، أمرا معتادا، فلا يشعر بالندم ولا بالأسى إذا وقع فيه. إنما أهل الإيمان هم الذين يواجهون أنفسهم ويعودون إلى الله عز وجل. ما وقعت الفاحشة في المجتمعات إلا لما فرض الرجال رؤوسهم وتركوا القيادة للنساء في البيوت وتخلوا عن الفضيلة وتركوا الأمر للرذيلة. هؤلاء استحقوا العقوبة التي تناسب أفعالهم. فلنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تحدث في كتاب الرؤيا من صحيح الإمام البخاري وفي غيره في غير صحيح الإمام البخاري يعني عند الإمام مسلم وعند غيره أيضا من هذا الحديث من خلال رؤيا رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما قد أشعلت النار من تحتهم من أسفلهم سمع لهم أصوات دوروا كلما أشعلت هذه النار مثل التنور صدرت مثل الفرن زي الفرن ونار تأتي من أسفلهم كلما اشتعلت هذه النار دوروا فرقوا بشدة ما أصابهم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل على هذه الصورة الفظيعة المرعبة المهلكة كانت الإجابة هؤلاء هم الزناة من أمتك. فكانت العقوبة مناسبة للفعل لأنهم صرفوا أنفسهم قالوا عرار أخذت النار من تحتهم كلما اشتعلت ضوضوا ارتفعت أصواتهم من شدة ما أصابهم لأنهم فرحوا أنفسهم ولم يستروا أنفسهم بستر الله عز وجل لهم وفرحوا للفاحشة أن تنتشر فيهم. لما ظهرت هذه الفاحشة ظهرت الأوجاع والصواعين التي لم تكن في الأسلاف في السلف السابقين لمناسبة الحال ومن العقوبات كما قلنا إن الله عز وجل لا ينزل العقوبة إلا بذنب ومعصية وقعت من الناس وتقع العقوبة مناسبة للذنب وللمعصية. يعني أحد من القصص الواقع لعل جاءت في بريد أهرام مرة واحد ممن وقعوا في الرذائل واغترفوا منها اغترافا بيحكي قصته لتكون للناس عظة وعظة. لكن احنا ما كنتش لا لازم نجرب الاول من الوقت نسأل الله السلامة. لا اقصد بها هؤلاء الحضور فأنا اعلم الحمد لله انكم جميعا طهور والحمد لله. القصد ان هناك في المجتمع من رضي بالفاحشة ومن اشاع واعان عليه. رجل بيذكر قضية خطيرة ان الله قد رزقه بزوجة صالحة تقية تتقي الله فيه لم تمنع نفسها عنه تحاول ان تحيطه بكل رعايه وعناية لكن هو لا يحب الشيء الطيب كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج هذه السوره التي وصفت وراء النبي صلى الله عليه وسلم حينما وجد قوما قد قدم اليهم طعاما طيبا ناضجا لحما طيبا ناضجا واخر لكما فوجدهم قد تركوا الطيب الناضج ويأكلون النتن فسأل على هؤلاء فقال هؤلاء هم الزناة تركوا أزواجهم في الحلال واغترفوا من الحرام ووقعوا في الحرام مصيبة. فرجموا يا الله ألا قل اغترفت من الحرام فتبت إلى الله عز وجل ورحت حجيت زي بتوع الغشاشين زي ما احنا بنضرب المثال هنا دايما ليه لأن أنا ليه كده يعني ما أقول هنا في الدرس معلش يا أستاذ حامد احيانا بركز واقول ايه الغشاشين اللي ببقى عارفهم بالايه بعدين قدام وابقى شايفهم جواه شكلهم جواه وحاجه غريب يبقى راجل بيحط السم للبشر وبيموته ويقول عم الحاج وكل سنه عايز يروح يحج ويعمل عمره ويقول لك اصله يعني مره هو واحد يا اخي انت ازاي تسمح انك تاخد واحد زي ده معاك يقول لعله يتوب الى الله عز وجل. قلت طيب ما اول شروط التوبه ان يتخلص من الحرام. طب ما المال اللي رايح بيه عشان يتوب مال حرام طب تسيبه الاول وتتوب الى الله عز وجل هنا والله لا يريد منك حجا ولا عمره لما يبقى ما بعتش مش لازم لك لكن لازم لازمك انك تتوب الى الله عز وجل مش كده ولا ايه؟ يبقى تبع اللي انت تقدر تعمله الان. فانا لما بقول الكلام ده هنا انا اقصد واعنيه تماما بيبقى في واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه وبعضهم خلاص ما عادش بيجي ولا متاكد من ده بعضهم ما عادش بيجي بسبب انه مش بدل ما يتوب لربنا سبحانه وتعالى بدل من ان يتوب الى الله عز وجل لا قال خلاص بقى بلاها نروح هناك بدل ما نتسمم بكلمه ما انت عمال تسممنا بالليل والنهار لا تبقى كلمات تعيدك الى الحق تعيدك الى الصواب كارثه يصاب بها المجتمع طبعا بكل المهن مش كده ولا ايه كل المهن عشان نقول طبيب نقول مهندس نقول طبعا محامي ها الا من رحم الله وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم نظره من هؤلاء ممن رحمه الله لكن اقصد انه من اصيب بهذه البلوى باي بلوى عليه ان يتوب يرجع يلحق نفسه لانه فكلنا اخذنا بذنبه فكلنا اخذنا واجب الاقتراب من الحرام وكلما تعلق قلبي بامراه وجدتها سهله طبعا قد يتعلق بمين بمنتقبه بامراه صالحه ما هو مش عايزين النساء المؤمنين نساء المؤمنات يخلعن الثياب زي ما احنا قلنا قانون الطفل ها لازم البنت 18 سنه طيب البنت اللي كبرت وعايزين نجوزها ونعصمها من الحرام نسيبها في الجامعه تتجوز عرفي نسيبها تتجوز الزواج السري زواج الدم او غيره من هذا الزواج والعجيب طبعا ان هذا الزواج يوثر يعني لو وقعت المصيبه وفي زواج عرفي ها بورقه وحصلت مصيبه ولا بلوه وراح تشتغل الورقه هات على الورقه في اي دليل اه في ورقه في رساله على التليفون قال ده امراض اقول لك هذه الرساله دي ده زواج قال فيوثق الحرام ويحرم الحلال ونيجي نقول 18 سنه لازم تبقى عندها 18 سنه قلت الله ده هذا اعلان فاشل للفاحشه بدا بتحريم الختان ثم تبرج بما يسمى تدريس الثقافه الجنسيه عشان نعرف ولادنا وبلدنا لا اصل امهاتنا ما كانوش عارفين بدليل ان احنا بقينا 80 مليون واحد ما شاء الله لا مش عارفين فعايزين يدرسوا لنا عايزين يدرسوا لاولادنا لاولادنا في المدارس طبعا التلفزيون بالليل والنهار بيدرس محتاجين مدارس مدرسه تدرس بالليل والنهار وطبعا الرجاله راضيين الرجاله راضيين ما احنا كلنا سايبين ولادنا بالليل والنهار قصاد هذه المدارس ينظرون وينظرون ينظرون وينظرون يا اخواننا انا بحذر من مساله الفاحشه هي الاولى لكنها الكارثه العظمى لانه ما اصيبت الامه بهذه الابتلاءات والامراض الا عملوا الامراض اسبابها اسباب هذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وما ظهرت الفاحشه في قوم قط فاعلنوا حتى يعلنوا بها او حتى يعملوا بها الا سلط الله عليهم الاوجاع والطواعين التي لم تكن في اسلافهم والمول فكل ما تلاقي واحده وبعدين تزغلل عينيه وتيجي المصيبه دلوقتي تيجي شبابنا ما يتجوزش الا اللي بتزغلل العين نقول له واحد بيتصل عليا يقول لي ايه واحد من ملتزمين بيتصل عليا بالزقازيق وبعت لي رساله واللي يريد زوجه طيبة الخلق هيفاء بيضاء جميلة تقول لي يا هايل ايه المصيبة اللي احنا فيها انا قاعد واحد بيقول لي قلت له يا اخي احنا عندنا مدرسة قرآن فيها 500 واحدة بتحفظ القرآن بتحفظ كتاب الله لما تبقى في بيتك دي راعية حامية مش كده ولا ايه راعية ما شاء الله هتربي بناتنا هتربي اولادنا هتربي الخير ستنبت خيرا في البيوت مش كده تملأ البيت بركة تملأ بركة يا اخي اذا يعني حتى لو انت ضربتها هتجدها مسامحة لو افتريت عليها تجدها امرأة طيبة وصالحة والله يا اخواني انا ذكرت هذه القصة لامرأة من الصالحات في واقعة عجيبة للغاية يعني اخي كان بيزعم انه ممتاز بيزعم انه ممتاز وطبعا القسوة اي واحد قاسي او حدث الوجه ولو لحيته 3 متر اعرف انه ملوش علاقة بالالتزام دي ما تعرف ما تحطش ايه لا ملتزم تكون لازم لحيته بنقيسها بالشبر لا يا حبيبي مش بالكذب انما الامر بالعمل بالتقوى والعمل مش كده ولا ايه الايمان هو طرف القلب والصدق والعمل بس القضية لحيتك طولها قد ايه؟ مش هتدخل الجنة بسبب طول اللحية، لكن لازم برضو لازم اللحية لازم، واللي زعلان هو الله لازم، لأن الأمر واجب فرضه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، واجب فرضه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. بعدين واحد جاي يقول لي انا رايح العمره فاضطريت ان انا احلق عشان الصوره. طب انت رايح العمره انت هتزيد قال لك لا، طب انت رايح العمره وهي سنه واللحيه فرض واجب، من قال لك ان تتخلى عن الواجب نظير السنه؟ نظير ما احنا خلاص ما بنحكمش شرع الله عز وجل، ما بناخدش بالنا، نعود للراجل عامل يقول كل ما قابل واحده من اياهم شكلها جميل زي الشباب ما يقول لك ده جميله وهيفاء وبيضاء وطويله في القوام ومش عارف ايه وعباره عريض وشغلها طويل، تيجي تقول له طب وديها ايه وخلقها ايه؟ يقول لك لا والله يعني زي ما زوج راح تزور، لا ده ابنك لور وابنك، زي ما قلنا في الجمعه القاضي الماضي ده ابنك لور وابنك مستشار وابنك كذا وابنك كذا. طب الاخ بيصلي ولا الاخت بتصلي؟ لا راح يصلي ان شاء الله يصلي، بس المهم ان العفش اربع اوض والشقه ست اوض وصلتين، والمهم انه يقف كذا قلب. طب بيصلي؟ ده رب العالمين وقف اهل الايمان بانهم في جنات يتساءلون، مش كده؟ اهل اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. اول حاجه، اول علامه من علامات الاجرام، اول علامه من علامات الاجرام ترك الصلاه، ترك الصلاه ما تسبب شيوع الفاحشه. لكن رد بقول له روح اتجوز من من عندنا لباس كواد 500، يقول لك لا معلش يا صديقي هتبقى هتقول لي قال الله وقال الرسول، يعني ترجع قلبي وبعدين تقول لي قوم صلي الفجر ابو عايز انام، ابو عايز انام وتقول لي قوم صلي الفجر، حرام هتبقى القلب. يا سبحان الله، هو عايز واحده توديه النار، عايز واحده توديه النار. الراجل بيقول انا سعيت للمراه سعيت للنساء، كل ما اسعى للمراه أجدها سهلة فاقتربت من الحرام حتى ابتليت بامرأة عاندتني بعض الشيء في البداية، برضه من أيام عاندتني بعض الشيء، وأنت رميت عليها شبابي وتحديت الأرض حتى وصلت إلى الموافقة على الوقوع في الحرام. وعنده بيت بقى بيفعل فيها هذه الأشياء القبيحة، خد بالك من المصيبة. وانظر الى عناية الله عز وجل، وهذا الدرس الرباني للعالم. يقول الرجل فاتفقنا على الحرام وانتظرتها متلهفا، خايف لا ترجع كلامها تاني، ومعاه بقى طبعا المحمول اللي مع بناتنا دلوقتي مع كل البنات دلوقتي ثم ماشيين يحبوا على نفسهم، والله دي مصيبة يا اخوان. طبعا شيء مطلوب، شيء طيب ومطلوب ان احنا ما فيش مانع ندي اولادنا وبناتنا ونوافق عنهم، لكن يا اخوان لازم تكون هناك رقابه، لازم يكون عندنا دم، لازم نكون عندنا حسن رعايه. بلدنا طول النهار ماشيين في الشوارع يحبوا، يحبوا في الشوارع في التليفونات طول ما ماشيين بالليل وبالنهار، وجبناهم لانه تركنا الحد على الغرب كما يقال. هذه هي الكارثه الاولى في التي تحدثنا عنها، ما ظهرت الفاحشه في قول خطا. خد بالك الراجل بيقول عمال بالتليفون عمال ارتب، طب انت جاي خلاص 10 دقايق خمس دقائق خلاص انا قريبه جدا من البيت، وفجأة فاضل ثلاث دقائق على زي ما قالت ساعه عدت ساعتين عدوا ما جاتش، واتصلت على التليفون ما كانش بيرد الاول، فوجئت بواحد بيرد عليا بيقول انت تعرف صاحبه التليفون؟ قلت اه، الحقها هي في مستشفى كذا، وانت ادركتها في المستشفى، قلت الله ما انا السبب انا اللي جبتها للسفر والمشوار الحقها نديها نساعدها في موضوع لعله حادث وحصل لها ولا حاجه. يقول لي عايزين ننقل لها دم، فبيعملوا خد بالك من الكارثه، وهم بيحللوا عينات الدم اكتشف ان هذه المراه مصابه بالايدز. يقول وكان بيني وبين ذلك المرض ثلاث دقائق، فمن الذي انقذه؟ الله اكبر. درس عملي خالص، درس عملي. الرجل اهتز اهتزازا شديدا وبحكى هذه القصه التي حدثت له منذ ساعة سنتين او اكثر بيذكرها بعد توبته وعودته الى الله عز وجل وبعد بكائه الشديد وعلمه بان الله عز وجل قد اعطاه هذا الدرس ليعود ليرجع الى الله عز وجل، وقال والله ما انجاني الله عز وجل الا لبركة المرأة الصالحة في بيتي. شوف بقى نرجع للقصة الجميلة انه بركة انه عنده امرأة صالحة حافظة للقرآن بتقوم لصلاة الفجر تقول المرأة الصالحة، لانه كان ممكن ان انا اقع في هذا الحرام فينتقل الي هذا المرض فأتقنه لهذه المرأة الصالحة فتصبح الصالحة وتبتهل، لكن الله عز وجل اراد ان ينقذ المؤمنة الصالحة. هذه حكمة الله عز وجل في خلقه، يبقى كانت الحماية له والرعاية له بسبب امرأة صالحة. هنا تقول الفاحشة في المجتمع نريد ان نعود الى الله عز وجل، وهذا ربط بين الواقع القديم. يعني في سؤال في احد البرامج وبعدين واحد يقول لي المدير بيقول ايه؟ بيقول ما هو حد نظر الخاطب الى مخطوبته؟ تضحك فبيسأل، قلت له طيب ما تسأل السؤال زي ما هو واقع، ايه اللي ما بيشوفوش الخاطب من مخطوب؟ صح يا مصطفى، ولد على عينك يا تاجر، ده قبل ما بيخش البيت كان شاف كل حاجه. ده احنا بنقول خاطب يدخل البيت عشان يشوف، لسه عشان يشوف مش كده؟ كان الصحابي يحتاج يقف ينظر شوف الشكل العام فيختبئ خلف جدار او على سطح بيت، يختبئ ليشوف حتى يرى في الشكل العام. وانا عرفت مقارنه بين الواقع اللي احنا بنعيشه، قلت حاجه هو انت عشان بنتي خرجت مع واحد ولا ماشيه معاه ده خطيبها يا اخي ومن حقه، وهذه الكارثه التي اوقعت الفاحشه في المجتمع. يعني احد الشباب والقصه ليست ببعيده بيذكر لي مصيبه وقعت انه بسبب التساهل دول بيوصل راح فاضي، والحمد لله انه عقد العقد، لكنه ترك في البيت مع مخطوبته وحده، فجاء الشيطان فقال دي زوجتك، عقد يا اخوان عقد عليه عقد عليها فقال دي زوجتك فوقعها. كان هو محدد معاد للزواج لأمد معين عشان بيجهز نفسه، فلما وقعت المسألة فجاءني بيسأل اعمل، قلت له ايه بسرعة هي زوجتك بسرعة، حدد معاد للبلاد راح للراجل اللي هو بيدعو انه راجل وبيقول له انا عايز بنت، قال له لا مش قبل ما تجيب الخمس قوم ما يعرفش، فكان ده راجل لسه مش قبل ما تجيب الخمس قوم. يا عمي صعب ان شاء الله هتجيبهم، يا عمي ارجوك انا مش قادر اعيش كده، انا محتاج، انا بدل ما اقع في الحراره يحاول معاه وانا عمال اقله كلام اقول له روح قول كذا روح قول كذا قول كذا، انا اخشى ان تطبح البنت، اقول له روح قول كذا روح قول كذا روح، وهو يفعل ويصر ويتاخر مصر لا 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 بيتكلم مع الجاهليه وبيظن ان البنت لسه ما شاء الله يعني ها من حق. هذه مصيبه سمحنا بها في بيوتنا، فبماذا تعامل؟ طب لو الراجل ده هنصرف البنت، طب لو طلقها الان هتسمى ايه؟ مش في احكام يا استاذ اشرف للمدخول ده واحكام لسه يعني للمعقود عليا؟ طب لو طلقت يبقى لا ينص الصلاه، لا طب دي هنحكم عليها بانه مبني بها مدخول بها ولا لسه لا بيدخل بها؟ ها؟ دي احكام. طب لما تيجي تطلق هتيجي لما تيجي تتجوز واحد تاني هنقول بكر ولا هنقول سيد؟ مساله اخرى. طيب قد يطلقها او يموت عنها فتقع في الاحتيال على الزوج الثاني بعمليات الترقيع الموجوده في المجتمع الان مش كده ولا ايه؟ ب 500 600 جنيه ويجي مغفل ثاني ويتجوز وتقع المصيبه، صحيح؟ ليه؟ للتساهل داخل البيوت. واقع بنعيشه ونبص الموقعه لحادثه وقعت في الصدر الاول الاسرائيلي الاول في قرن الخيريه بين عمر بن الخطاب وطفله، حوار بين عمر بن الخطاب وطفله، حوار بين طفله. طبعا بقى العيله عندنا معريانه على الاخر وبعدين يقول لها في الجو حر، لما تيجي تكبر البنت ونيجي نقول لها البيجي ما ينفعش مش كده ولا ايه؟ لم تعتد على الحشمة والاحترام. معروف ده صحيح؟ معروف ده على الحشمة والاحترام. لما يلبس لما تكبر بقى انت سيد العمر ده كله. ها؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. ان تنشئه على حب الرضاع نشأ وان تفطره ينفطم. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. ده انت سيد كذاب طول عمره. واللي جاي يسأل عليا ابو بابا بيقول لك انا مش هنا. ومعلمه الجذب ومعلمه الرزينه وبعد كده تقول له يا ابني ما تشربش السجاير اوعى تشرب السيجاره وهو عمال يشد. عودته على الحراره وبعد كده تقول له انا مش عايزك تقع في الحراره. اوعى تقع في الحراره. كيف وقد علمته هذه الحرفه وهذه الصنعه؟ بنقول له انت تمتنع الحراره في بيتك ثم تسأل عن وكيف العلاج ومتى يكون. هنا حصلت القصة بين طفلة وبين عمر بن الخطاب. عمر زوج حفصة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كان تكريم، عارفين التكريم العظيم. لكن عمر ما زال يسوق إلى ما هو ما يتم الخير بالنسبة له. قال الله ده انا عايز بطل جوز من البيت ده زي ما زوجت النبي صلى الله عليه وسلم من عندي. انا عايز انال هذا الشرف. فاراد ان يدخل البيت الطاهر فخطب ابنة علي بن ابي طالب. اسال عند علي بن بنات قال له اه عند ام كلثوم قد ايه دي؟ انا 11 سنين. 11 سنين وده امير المؤمنين عمر في الخلافه. في الخلافه يعني كان قد تخطى 55 من عمره. تاخد بالك من المسألة دي في الخلافة. لو مات وله 63 عاما كرسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك لما اتجوز اللي جه يتجوز البنت فعلي بن ابي طالب لا دي صغيرة. ها لسه ما كملش 18 سنة والقانون بيحظر عليه على علي بن طالب. ابن ابي طالب انه يوثق الزواج يعمل ايه؟ اشتكي لمين؟ اشتكي إلى الله. اشتكي إلى الله زي مسألة الشهادة. كانوا عايزين شهادة المرأة بشهادة الرجل ويجي النتاج يقول لا 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 شهادة المرأة. ده الكلام ده في الأول في صدر الإسلام ما كانتش بتقرأ، ما كانتش بتطلع على الشارع، ما كانتش بتبيع ولا بتشتري، ما كانتش موظفة، ما كانتش قاضية. من الذي جعلها قاضية؟ الإسلام. من الذي جعلها رئيسة؟ الإسلام. من الذي أخرجها من البيوت؟ الإسلام. قضية خطيرة خالص. علشان نقول الشهادة يبقى ننكر ما جاء في القرآن، لأن القرآن بين أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين وشهادة امرأتين تعدل شهادة الرجل. بل إن المرأة في الجنايات ليست لها شهادة، إنما في الأبواب. في مسألة الأبواب بنيجي للشهادات بتاعتها. ولذلك الإسلام لما جه ربنا سبحانه اتكلم عن الشهادة، شهادة المرأة ما قالش أربعة من النساء، مش كده؟ انما تستشهدوا شهيدين من رجالك، مش كده؟ لكن لما ما تلاقيش، لما ما تلاقيش في شهادات الاموال بتلجا الى فرجل وامرأتان، مش كده؟ رجل ومرأة. لكن ما قالش ليه اربع نساء، لانه لا تنفع هذه الشهاده، ما تنفعش. لكن نيجي نقول تعدل. القضيه خطيره يا اخوان للغايه. ان قدامك من المرأة الطفل الصغير فقال علي ابعث بها اليك لتنظر اليها. فارسل بها مع اخيها محمد. فراحت طفل صغير عنده 10 سنين فقال لا تشفي عن ساقيك وريني رجليك من تحت. ها وريني. طبعا في حد مخبي حاجه دلوقتي؟ لا وريني حد. عايزين نشوف الساقين من تحت، عايزين نشوف شفي عن ساقيك. فاذا بهذه البنت في إجابة عجيبة عجيبة وهذا معجزة. تقول والله لولا أني أعلم أنك أمير المؤمنين لسككت عينك. يا سلام على البيوت. شوف التربية، شوف الرعاية. ما تقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد قال والطائلة لم تكن في أسلام. أعطينا أسلام طائلة ده مجرد الأمر بترك الفاحشة في لحظة. يعني انا اتعجب من فضالة رضوان الله عليه كان بيطوف في حج في فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومخبي خنجر في وسطه فطارق المنور مخبي البتاع في وسطه خنجر عايز يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيطوف وبعدين عمال يسرع ورا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ عليه هذا الاسراع فقال ما لك يا فضالة قال لا شيء يا رسول الله انما اسبح الله واهلله اما يقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله بارك قال استبدل القول يا فضالة انا خد بالك من الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ألم تفكر في قتل رسول الله يا فضالة؟ أنت مش داود وأنت ماشي بفضل أنك تفكر إن فكرت في قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا رسول الله إنما أطوف وأستغفر الله وأتوب إليه. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، ما حطت إيده على صدره كده. فقال فوجدت ضرب يد النبي صلى الله عليه وسلم على صدري. وما كان قبلها احد ابغض الي من رسول الله فما ان وضع يده على صدري حتى ما كان على وجه الارض احد احب الي من رسول الله فقال لي استغفر الله يا فضالة قال فخرجت من الطواف فمررت بامراه كنت اصادقها في الجاهليه مثل قبلها بساعة كانت صاحبته. احنا بنقول شوف التغير المجتمعات بتتغير ازاي، شوف التوازن العجيب الذي اختل. فمررت بها فقالت هلم الى الحديث يا فضالة. فراح فين؟ تعال لأرض الليل، تعال. فإذا بالرجل يقول كأن الله ألام هذه الكلمات. قالت هلم الى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام. يا سلام. قالت هلم إلى الحديث فقلت لا يأبى عليك الله والإسلام. عاش ينفع ده من دلوقتي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني في هذه اللحظة صرت مسلما حقا تقيا لله رب العالمين، أخاف رب العالمين، أخاف من عقوبة رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو المتقين، واشهد ان نبينا محمدا عبده الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه اجمع الصالحين. احبتي في الله، ما زلنا مع هذه المقدمه لهذا الحديث من الاسباب التي تؤدي الى وقوع البلايا في مجتمع المسلمين. طبعا ما يعني واحد يقول حتى هتفضل شغال لنا على البلاوي، ها مفيش حاجه ثانيه، لا احنا بنقدم بهذه الاشياء لنرفع ونعود ثم نتكلم ان شاء الله عز وجل في مجالات اخرى عن اسباب السعاده للمؤمن او مقومات السعاده بالنسبه للمؤمن كما اجملنا وقمنا ببعض التفصيل. ايضا سنجمل ما هي الاسباب المؤديه الى سعاده المؤمن في الدارين في الدنيا والاخره، وهي نجدها في عنوان في كلمات بسيطة لكن يا اخواني بتحتاج الى جهد شديد، جهد شديد حتى نصل اليها، تحتاج الى صبر والى مجاهدة للنفس، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اولئك اهل الاحسان فعلا، لكن رب العالمين سيعينك اذا لجأت الى الله عز وجل في طلب الخير. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هنوضح لهم الطريق المستقيم. اهل الفضل والضلال يقول لك عند وقوع الفاحشه يا اصل ربنا هو اللي اراد كده، ربنا اراد كده. طبعا انا بقول لك في المجتمع المسلم اليوم المحل بتاع حلاق الحياه اللي هو بتاع النساء مين اللي اجره؟ راجل مسلم مش كده؟ هذا قد شارك في الشيوع الفاحشه. مش حد انا مالي يا عم الحاج ده، انا اجر واحد اجر محل اللي بتاع انترنت بينقل الافلام القذره الى شبابه، يقول لك انا مالي يا عم الحاج، يقول لا انت عارف ان هو بينشر فاحش مش كده؟ واحد بيقدر المحل بتاعه الجاز بحريمي ما بيفطرش الا البطاطس دي، يقول انا اعمل ايه؟ ده اكل عيشي. يقول له هل رزق الله عز وجل في الحرام فقط؟ هل جعلت رزقك في الحرام فقط؟ زي اللي بيبيع المحرمات وتيجي تقول له انا والله يا اخي انا ببيع السجاير وببيع الدخان وببيع مش عارف الحاجات دي عشان تمشي البضاعه الثانيه، عشان تمشي البضاعه الثانيه، ما الذي يرزقك؟ رب العالمين. يبقى قلبك متعلق بهذه الاشياء، صحيح؟ يبقى قلبك متعلق بهذه الاشياء ولم يتعلق بالرزاق سبحانه وتعالى، لانه لو قلبك متعلق بالله هتبتلى، هتبتلى وهتحس ان في صعوبه في الاول، وهتقول اول العمليه ضيقه وماشيه بالعافيه. طب ده اختبار علشان يشوف هتصمد ولا لا، هتقدر تستمر ولا لا، هتكون رجل مؤمن تغالب وتقهر شيطانك ولا لا. دي قضية مهمة للغاية. اللي يروج للفاحشة هذا الذي يبيع الثياب التي انتشرت لبناتنا هذه الأيام، هذا مروج للفاحشة راض بالحرام، راض بالحرام. يقول أنا هو أنا أعرف تجوزها فين؟ ما شاء الله، بس مش عارف تجوزها فين. اللي بيبيع أدوات التقبيح المسمى أدوات تجميل وعايز تدخله بنت بيعه قليله الادب ما تربيتش، يقول لك اصل يمكن هتستخدمها في البيت. طب انا عنوان واضح قدامك، مش كده ولا ايه؟ عنوان واضح قدامك وتقول هذا رزق، هذا انما هو الحرام بعينه، هذا هو خروج الفاحشه، هذا هو الاعلان، هذا هو الاعلان للفاحشه. اخراج النساء عاريات كافيات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعلان الساخر بالفاحشه، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من اصناف اهل النار. صنفان من اهل النار لن ارهما، لن ارهما، رجال يحملون في ايديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. طبعا زي ما احنا قلنا البطش بتاع اهل الظلم والضلال في كل مكان في العالم الاسلامي الان ارهاب للخلق، ويسمى الخلق ارهابيين. الغلبان الضحية عليه أن يثبت أنه بريء، المذبوح عليه أن يثبت أنه بريء. في مجتمع خلاص الإسلام عادش موجود فيه، لا بيطبق، لا يطبق في الإسلام، أصبحت الضحية هي المطالبة أن تقدم دليل على أنها بريئة، والمجرم والمتهم هو البريء، هو البريء. نسأل الله السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده وصف للحال، والله وصف للحال، ما احنا بنقول كأنه عايش في وسطنا، زي الحديث اللي فات برضه من صنفان من أهل النار لم أرهما رجال يحملون في أيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كافيات عاريات مائلات مميلات. طبعا لابسة، بتقول أنا لابسة الحجاب، حطالي نص طن على دماغها ألوان، الوان بتاع قطع كده مقرشه من كل لون وعامله ونسميه حجاب لتلفت الانظار اليها، ولو تركت بغير هذا الحجاب لكانت اقبح مما هي عليه، لكن هي مش حجاب، انما هو اعلان، ثياب شهره، ثياب زينه، انما لتفتن الناس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كافيات عاريات مائلات مميلات، مميلة للعقل، مديرة للعقول، بتميل حتى تميل الرؤوس والعقول. والشباب يعمل ايه؟ ما هو ترباش ويقال له هيت لك، وهل يجد مثل يوسف ليقول معاذ الله؟ مائلات مميلات رؤوسهن كأسممة البخت المائلة، وده واضح كده يا عملاق كبران العملية عشان تظهر الزينة وتخدم الناس. رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة. بس كده، ولا يجدن ريحها، مجرد ما تشمش كمان ما تشمش ريحة الجنة، ها، ولا يجدن ريحها وإن ريحها لمن مسيرة كذا، وفي رواية لمن 40 سنة. يعني ريحة الجنة على مسيرة 40 سنة، يعني تحرم حتى تقف على باب الجنة 40 سنة، ما تقف 40 سنة من وجود باب الجنة وتحرم من دخولها. فكيف الرجل يؤي في بيته امرأة قد حرمت من الجنة ومن نعيمها ومن ريحها. من نعيمها ومن ريحها. حذر الإسلام من هذه الأشياء الخطيرة في مجتمعنا، زي ما نبهنا من الإدارة هنا إن شاء الله لن نصيب ونكمل إن شاء الله، ولو عايزين نكمل إن شاء الله، لو عايزين نكمل بعد الصلاة ربع ساعة، لو اكتفينا وعشان عندنا أسبوع يبقى نكتفي بهذا القدر لما لا. لكن ما كانت عنده أسئلة، وهنا شاف في جوائز رائعة، طبعا كتاب الله هو أروعها وأجملها، ثم كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، وإن شاء الله عز وجل هذه توزع بعد الصلاة بإذن الله تعالى. نحاول المرور على عبارات الحديث سريعا إن شاء الله، بعدما أوفينا جزء الجزء الأول أو أحد الخمسة في مبدأ حديثنا، نحاول إن شاء الله أن نبين بعض المعاني الأخرى لهذا الحديث الطيب الذي أوضح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس من باب العلاج وليس من باب فقط. ليس التخويف مطلوب يا أخوان، لكن مطلوب العلاج، مطلوب أن نعود إلى الله عز وجل، لأن الله وصف المؤمنين بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا فإذا هم مبصرون، ووصفهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا. أنا مش عايزين نكون كأحوال الذين أقروا، لما نريد أن نعود إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم سيننا ما جهدنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الارض، من امرنا هنا ومن ما شاء ومن شاء الله. احبتنا في الله، ما زلنا مع موضوعنا، وقد تناولنا مقدمه اسباب ما يصيب الامه مما اصابها من المصائب والبلايا. واذا اردنا ان يرفع الله عز وجل عنا ما اصابنا فعلينا ان نتخلص من هذه الاذى. فذكرنا أن أحد أسوأ ما أصاب المجتمع هو إعلان الفاحشة وظهور الفواحش في المجتمع، كلمات يعني الواقع صار أكبر من مجرد الكلمة. يعني كنا من قبل حينما نقول كلمة فاحشة لا تعجب ولا تغضب، لكن الآن صارت الكلمات أقل فعلا من الواقع الذي نعيشه بسبب ما نسميه بالمادية والتمدين وغير حرية الإنسان وحرية المرأة وغير من الكلمات المعطفة الماجدة الممجوجة التي امتلأت بها أفواه أهل الباطل والضلال وروجوها في المجتمعات المسلمة. وغياب يا إخواني الأخطر هو غياب الرجولة وغياب الرعاية، لأنه فعلا لو قام كل راعي بواجبه نحو أسراته وبيته ونحو بناته بالذات لما وجدنا ما أصاب هذا المجتمع الإسلامي. يعني الغرب يريد لنا أن نسن القوانين التي تجعل من الأولاد أبناء للدولة وليسوا أبناء لنا، حتى لا نربي، لأنه يقول قسوة الأرض في تربية الأولاد، ده بيضرب الابن، ده بيضرب الولد. وأنا لا أظن أن هناك أب أو أم تضرب أو يضرب ضرب تشفي أو انتقام، إنما هو يضرب محبا، وحينما يضرب ولده يشعر هو قبل الولد بالألم، لكنه يفعل ذلك من باب التربية، يريد لأنه كما نتعلم أنه ما من أحد أحب إلى النفس من الولد أبدا في حال من الأحوال. لا يمكن أن تجد رجل يحب حد في الدنيا مهما تعب إلا الولد، يرجو أن يكون أفضل منه، يرجو أن يكون أحسن حال منه، يرجو له النجاة. وكنا ذكرت قصة من قبل كلها تكرارا ومرارا، قصة الغلام اليهودي الذي كان يعود النبي صلى الله عليه وسلم وعلي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فراش الموت، وفي لحظات الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل لا اله الا الله يأمره وبيعرض بهذه الكلمة يموت عليها والولد ينظر الى مين فيقول الاب مع انه ما قالهاش ما قالهاش هو فاذا به يقول للولد اطع ابا القاسم لانه عارف ان في الكلمة نجات هذا الولد من النار يعني كانه رافض النار لنفسه لكن في نفس الوقت مش عايزها لابنه لكن الشيء ده كان يهودي الشيء العجيب ان احنا بنقدم اولادنا وقود للنار نقدم اولادنا وقود للنار تحت مسمى ان احنا عايزين يستمتعوا بحياتنا الاستمتاع الحقيقي ان تنقذ ولدك من النار ان تحقق قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا ما تبقاش لوحدك ما تظنش انك هتنجو لوحدك ابدا اذا ما لحقتش ولادك معاك لا انت ولا هما هتدخلوا الجنة هتبقوا انتوا الاثنين اصحاب النار اذا ما لحقتش اذا ما كانش في نيتي ان تنقذ الولد من النار والبنت من النار اذا انت معها ومعه في نار الجنة والعياذ بالله نار وقودها الناس والحجارة اذا علينا ان نبادر اهل الكفر والضلال يزعمون ودي الكلمات الشائعة اللي الاسلام تقول له يقول لك بس لما تتجوز البنت نبقى نحجبها احنا عايزينها بس كبير يعني تلقط بس المغسل تجيبه لغايه البيت تجيبه بس لغايه البيت احنا اول بس بنجر رجله بعد كده نضحك عليه ولا بيرجع الحجاب قضيه خطيره يا اخوان وبعدين يزعمون ان هذا قدر الله عز وجل فيهم هذا قاله الله عز وجل في شأن الكافرين واحنا مش عايزين نقلد الكافرين كما قال الله عز وجل واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها يوم يزعمون يزعمون هذا الزعم الباطل يقول وجدنا عليها اباءنا احنا المجتمع كله كده انت اشمعنى انت عايز تدخلينا واحد غريب يعني الناس كلها بتلبس كده انت يعني عايز تضيق علينا ليه انتبه الى القران قال وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها شوف المصيبه والله امرنا بها تقول له ازاي ربنا قال لك اعمل كده ولا لا قدر علينا والله امرنا بها رب العالمين يجيب هذه الاجابه الرائعه قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليه الضلال خد بالك بيزعموا ان رب العالمين يذكر بعدها بايات قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون رب العالمين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه وصية الله عز وجل لخلقه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن بل ما يؤدي إلى ظهور الفواحش بل حرم الكلمة التي تثير في النفوس إثارات تحرك الشهوة بغير حلم في الحرارة حرمها وجعلها كلمة خبيثة وجعل ناشرها من الخبثاء وبين أن الرجل الذي يستمع إلى قيمة يعني مغنين خد بالك وده ما أكثر ما وجد في بيوتنا وعند بناتنا وشبابنا من جلس إلى قيمة يستمع إليها صب في أذنيه الآبك يوم القيامة ذلك يعني الرصاص المذاب ليجلس إلى مغنية عشان يستمتع يقول إيه بتعجبني الست فلانة ولا المغنية فلانة شوف المصيبة اللي احنا ده في كلمات تهيج بس تثير الشهوات فما بالك بالانتقال إلى العمل عمل الشهوات هنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شيوع الفحشة لنا تؤدي إلى هذه المفاصل بعدها نمر سريعا إلى الحديث لأننا لا نستطيع أن نشرحه في مثل هذا المجلس لكن كما قلت إذا كنا اليوم نحذر من العقوبات التي وقعت من المجتمع حتى لا نقع فيها وحتى نعود إلى الله عز وجل على أن نتبع ذلك ببيان ما يضمن لنا السلامة والنجاة إن شاء الله عز وجل في لقاءات أخرى في أسابيع أخرى نتكلم إن شاء الله عز وجل عن كفالات النجاة وعن أسباب الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. لكن هنا استمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجود السلطان. وكما ذكرنا نقص المكيال والميزان ليس فقط سرقة وتطفيف الميزان فقط بعدم اعتدال الكفتين، إنما كما قلنا السرقة من كل شيء، من جودة السلعة، التغرير بالمشتري أو بالبائع، وقوع الغرض في كل الأشياء، وقوع الغش في الأشياء، الاحتكار، الصور العجيبة التي نراها في مجتمعنا، الاستئساد على المجتمع الإسلامي في البيع والشراء. ودي مسألة خطيرة جدا يا إخواني، لأن الكل يقول نفسي نفسي، يعني ما غلت الأسعار والأثمان بفعل حكومة، لأن احنا دايما هنقول الحكومة مش كده غلت، لكن هي قالت الفلاح قالت له بيع الكيلو لكام بجنيه، بيعه 3 جنيه. قالت للتاجر اللي كانت عنده سلعة مخزنة بجنيه قالت له باعها ب5 جنيه. قالت للصانع عن السلعة اللي كان بينتجها زادت 10% ويزيدها 100% أو 200%، لكن الرحمة خلت من الكل. هي القضية الخطيرة، احنا بنتعامل باستئساد، الكل يريد أن يغتنم الفرصة ليصر على جثث الآخرين على حساب الآخرين، يملأ خزائنه من جيوب الآخرين. هذه سرقة، هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد واحد، طبعا يعني الكلام ده الدرس ده بالذات في مسألة الغش بده نقوله الفكاهرية نمرة واحد وبتوع الخضار، ها يعني الحديث ده بينطبق عليهم تماما. النبي صلى الله عليه وسلم بيمر كده وجد رجل بائع كده بطول بفرشه العربيات بفرشه في السوق، ها عنده صبرة طعام أكل كده يعني أي نوع من أنواع الخضار والفاكهة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في وسط الطعام فوجد بللا، تلاقي دي مبلولة، اللي فوق ناشف وشكله بيلمع وجميل، واللي جوه مدهوي زي ما بيبص لك كده القفص يقول لك بنوشش القفص، وتروح تشتري حاجة وترجع البيت تلاقي انت شاري مثلا الخوخ، تروح البيت تلاقي رمان، ازاي ما تعرفش؟ واحد بتاع لحمه بيقطع لك الحته حمرا حمرا لون الدم، تروح ما شاء الله تلاقي قلبها ابيض زي الفل في البيت، اتحولت بقت لونها ابيض ازاي؟ ما هو ما تعرفش. قضيه خطيره، ما هو يعني قضيه ايه؟ ان انا بستحيل ما في جيب الاخر، ان هي دي الشطاره، ان انا بعتبر ان هي دي الشطاره، دي الفهلوه، انا راجل فهلوه بخلي التراب ده، وهذه مصيبة، ده اطعموا نفسي وهذه حرارة، اطعموا النار وصفوا المل وانا لا ادري. خد بالك من المصيبة، يوم يضع كده يقول ما هذا يا صاحب الطعام؟ يقول يا رسول الله اصابته السماء، يعني مش انا السبب، يعني والله مش انا الغشير ده، انا ساب العرضية وهي واقفة كده، فراحت المطرة نازلة، فراحت نازلة على الاكل ده، فانا خفت الناس ما تشتريش، ده معنى الكلام، خفت الناس ما تشتريش، فرحت قالب اللي فوق تحت واللي تحت فوق. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هلا أخبرت الناس حتى يعلموا؟ لو أنت قلت اللي قدامك هتشوف هشتري ولا مش هشتري، لو أنت عرفه هلا أخبرت الناس حتى يعلموا؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية من غش فليس منا، من غش حتى لو غشيت كافر لست من المسلمين، لو غششت كافرا لست من المسلمين، لأن الإسلام عدل، دين يأمرك بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هكذا الإسلام يعلمه. خد بالك، وما نقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين والإصابة بالمجاعات، بالمجاعات، بمنع الثروات والخيرات عن الناس بسبب اعراضهم عن الله عز وجل، لانه بيظن انه شاطر. وطبعا في مساله تطفيف الميزان يا اخواننا عايزك تاخد بالك ان تطفيف الميزان ليس بالنسبة للبائع فقط ولكنه ايضا بالنسبة للمشتري. يعني ايه؟ يعني وانت بتشتري ما تضحكش على البياع وعايزه تفضلك الميزان فوق المعتاد او فوق الحق وتقول هو ده حقي، يقول لا، حقك انك تاخد الميزان المضبوط، لانه ويل المطففين لهذا وذاك، لمن استحل ان ياخذ مال اخيه، لمن استحل ان ياخذ مال اخيه. لازم تكون انت زي ما انت عايز يبقى سمح، لازم انت تكون سمح. يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اضطر. راح تشتري وشاف واحد غلبان، ما تقعدش تقرص عليه وتنشف ريقه وتبص الدم عشان تشتري منه، بتذله عشان بتشتري منه. طب لماذا لا تكون سمحا اذا اشترى؟ ما هو برضه زي ما انت عايز سمحا اذا باع، فلا بد ان تكون سمحا اذا اشترى. تقول له يا اخي مش مشكله يا اخي، زي خليه عليها شويه مش مشكله. هو لازم يبقى دايما هو عليه، لازم تكون خد بالك. يعني كواحد والله الشيخ صلاح الدين الرضي يتكلم عن هذه المساله، يقول لك دايما نحن نريد ان نحقق سمحا اذا باع، لكن قليل جدا من يطبق معنى سمحا اذا اشترى. تسامحه وتقول له طب سامحه بربع جنيه، يقول لك ليه؟ هو اخذ منه؟ طب تخلي نوع من الرحمه بيننا، نتداول هذه الرحمه بيننا. وبعد ذلك اصل البكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشده المؤونه، الضيق والضنك اخواننا في المعيشه، الضيق والضنك في المعيشه وشده المؤونه، عدم الرضا، عدم الشعور بالطمأنينة والسكينة، وجور السلطان وعدها حدث ولا حرج، وجور السلطان وعدها حدث ولا حرج، وانظر إلى صور الاحتكار الموجودة في المجتمع وغصب عنك. مفيش أوضح من كده، مش كده كلام، إلا لا أنت كنت عزيز توربون. يعني ناخد بالنا من هذه المسائل، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودور السلطان، مش كده؟ زي ما قال سلطان من اهل النار، يعني مش انا اللي قلت، دايما اقول ايه؟ لا نفس الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما اقول ده النبي قال، ما هو لازم يعني مش كده ولا ايه؟ لازم يكون ليا مرجعيه استند اليه، وهل هناك اعلى وعلى ها؟ من الرجوع للقران والسنه، يا سلام على الجمال، برجع لدول هم دول اساس هم القاعده اللي انا بستند اليها في بيان في هذا البيان. وطبعا حينما تتكلم تكلم بالحق، ما تظلمش حد، وانت بتقول ما تظلمش حد، لكن اقول الواقع اللي احنا بنعيشه، وجور السلطان هو واقع في الكل، مش بس يا اخواتنا، مش عايزك لما تفهم تسمع كلام جور السلطان، مش هنا بس. السلطان ده مش معناه رئيس الدوله، ده السلطان يعني معناه كل واحد ملك من امر الناس شيئا. عايزك تفهم المعنى ده كويس، يعني واحد خفيف اسمه سلطان، معاه في ايده يقدر يعمل لك حاجه وبيقصوا عليك، واحد موظف قاعد على مكتب وليه طلب عنده وبيتعدى في قضاء المصلحه اسمه جور السلطان، مش كده ولا ايه؟ واحد تاجر وبيخفي سلعه اسمه متعدد اسمه جور السلطان، واحد بلجأ له ويتعدى المغالاه الاجر بتاعه اسمه جور السلطان. الامور تجد جور السلطان حتى داخل البيوت، الرجل لما يقضي بغير الحق في بيته اسمه جور السلطان، المرأة لما تتسلط على الرجال وما أكثر ما هو الآن هو جور السلطان، وبقت اسمها الحكومة دلوقتي، ها؟ لأنه بقى جور السلطان بنسبة 100%. دي مصيبة الدنيا بتاعت المجتمعات الإسلامية ومصر بالذات يا إخوان، كلمة العلامة ابن كثير له كلام في هذه المسألة في البداية والنهاية، بيتكلم ليه غلبة النساء على الرجال في مصر، فيقول لما جاء فرعون موسى فبغى وطغى وأراد أن يقتل موسى ومن معه، فسلط الله عز وجل الغرق البحر مش كده عليه مش كده؟ فمات هو والأمراء، يعني الجيش بتاعه كان كله من سادات القوم، كانوا بيستذلوا بني إسرائيل، والجيش بقى من سادات القوم، من علية القوم، من الأمراء ومن علية القوم، وبني اسرائيل خرجوا. فبات الرجال الذين تزوجوا النساء، فلم تجد النساء رجالا فتزوجت النساء الخدم والعميل، واعتاد الخادم والعبد ان يكون طائعا لسيدته، فظل هذا في رجال المصريين الى الان. بس لا تقولوا في كثير وما ليه دعوه ارجعوا للبلاد ها بيذكر هذه المسألة ودعوه إلى مساجعنا الإخوان رأوا سبتة فعل إلا بهذه المسألة تعالى بالطرامة بيضا. شوف التالتة والخطيرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. لأنه إحنا بقى الزكاة عندنا أو ما يجي رمضان الزكاة التدادي كان عم الشيخ الموت قال ثلاثة مش الله قراء الخمس انت معنين من الاثنين قولوا ولا واحد انا ما اعرف ايه الارض هي الزكاة صدقة الفطر ما ده اسمها الزكاة صدقة الفطر من رمضان اللي لازم تبقى طعام دي حاجة تانية خالص دي في اخر رمضان عن الصيام دي خفر الصيام لكن في زكاة الاموال للفقراء المساكين طوال العام احنا بنشتكي كاغنياء ونقول القناة الاسعار اطلنا في بيوتنا عن واحد امبارح بيقول لي احنا الشيخ الحالة بقت صعبة والله يا اخوانا اقسمه بالله ده هذا حدث في حوار بعد يعني قبيل صلاة الجمعة فبقول يا عم الشيخ الحالة بقت صعبة صعبة للغاية انا لغاية النهاردة لسه ما كملناش 20 يوم وما صرفتش اكتر واللي صرفت 15000 بس شفتوا كله قال لي اللي صرفته 15000 بس ما كملناش 20 يوم وصرفنا 15000 بس 15000 بس في نفس كم من فقير ينام بغير لقمة يتلوى من الألم وقد لا ينام الليل من شدة الألم من شدة الألم كم من فقير يعني إخواننا بنقول إحنا بنعاني من شدة وأنا أقول للجميع لأنه دايما بننظر للي هو أعلى من غيره طب أنا أبص للي أسفل منه وكل انسان لا بد وان له من هو ادنى منه. لما تلاقيتوش هنا تلاقيه في الصومال تلاقيه في بلاوي تلاقيه في مدغشقر تلاقيه في اي دوله من الدول العين الغلابه اللي عاملين بياكلوا بعضهم الان. هذه قضيه مهمه انه فعلا زكاة اموالنا بقت غائبه يعني اليوم واحد يهدي مجد يعقوب بيعمل عمليات مجد يعقوب النصراني ها؟ طبعا اخواننا هنا زعلوا لما جينا الاخوان النصارى والاخوان النصارى لما جينا بنقول ما تهنئش اهل الكتاب بالاعياد وكن رفيق بيهم صحيح يتعامل معاهم معامله طيبه ببر وبتقوى الله عز وجل هذا امر نبي الاسلام لازم نفهم دي جيدا الاسلام امرك ان تتعامل مع غير المسلمين على اعلى صوره واحسن مستوى لانه هذا اعلان لقيمه الاسلام لكن بغير ذله بغير تلازم يعني لا بدفع في توازن بغير إلا ولا تلازم لكن في نفس الوقت برفعة بسمو بعد بقسط وبر كما أمرنا الإسلام في التعامل مع غير المسلمين بغير إيذاء لغير المسلمين لكن في نفس الوقت ما تعرضش نفسك أنك تهين النفس أن تهين المسلم أو أن تهين الإسلام دي مسألة أمر وعملهم بيعمل عمليات بتتكلم عشرات الالوف بيجي يعملها ببلاش. تعرفين ليه يا اخوانا؟ لان اموال المسلمين في بنوك امريكا واوروبا اكثر من 5 تريليون دولار. موضوع في بنوك الغرب. بيستثمرها اهل الكفر. اهل الغرب. اهل الكفر. وبياخدوا بعض المسلمين يقول لك احنا ما بناخدش الفوائد عشان دي حرام احنا حاطينها في البنوك حمايه لهذه الاموال لانهم خايفين من المسلمين اللي ياخدوها يصدروها خايفين من المسلمين اللي هم يصدروها لسه بيفكروا فوق دلوقتي ويعملوا مشروعات في العالم الاسلامي لسه بيفكروا لكن لما يجي يسحب ممنوع انه اي واحد ملياردير يسحب اكثر من 100 مليون دولار من اي بنك امريكي الا بموافقة الكونجرس الامريكي. يعني لغاية يعني عشان يقدم طلب وينظر فيه وبعدين لو له 100 مليون دولار وعايز يسحبه من بنك امريكي الاول يتخذ موافقة من الكونجرس الامريكي عشان يعرفوا الفلوس راح فين عشان ده هيقولوا تستخدم ضد المطلوب ولا لا. دي قضية فالقضية بيقول لك الله ده بيسترجع العمليات اعملها باموال المسلمين ولكن صارت للتبشير غير المسلمين لترشيد المسلمين وادخالهم في مسائل اخرى فرعيه حتى يتقن الناس بهذه الاعمال وهذه الافعال. لكن الاسلام يقول في شان الزكاه هنا وما منعوا الزكاه اموال الا منعوا القصر من السماء. يعني منعوا القصر يعني منعوا البركه من السماء وقد نزعت البركه. فلوس كتير قوي مش كده؟ لكن لا تحقق السعاده. لا تحقق السعاده زي ما يقول الزرع. والله يا فندم انا جبت الوقت راجل طبعها بتشد باعصابه من الهوى وبيقطعها كده بيقولوا ايه؟ الدوده تخاطب المزارع او المزارع وتقول نحن جند من جنود الله نعارض من عاداه لا تنفع ما معنى المبيدات قاربونا بالزكاه. الراجل عمالها اجتهد وعمالها بتنطلع وبتتعلق بس يا ريت نعلقها في قلوبنا ان الزكاه هي واقيه ومانعه فعلا وان ما اصابنا من مصيبه وبلايا بشأن ضياع البركة بأننا منعنا أولا عن الفقراء والمساكين وخليناها في رمضان بس بقينا في رمضان ندور على كام حتة قماش نطلعهم على القرشين نطلعهم ونقول خلصنا الزكاة بتاعتنا وما نطلعش زكاة أموالنا إلا في رمضان. لا خد بالك من هذا المعنى. رب العالمين جعل للزكاة غاية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي تعلي قدرهم تأتي لهم بالبركة وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. جعل الله عز وجل الزكاة حق في أموال الأغنياء والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وبين أن الصدقة جعلها المؤمن حق في امواله حتى ولو لم تبلغ نصابا. فهناك من المؤمنين هناك من المؤمنين ما عندوش لكن يقوم بيطلع نفسه صحيا يقوم بيطلع يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق درها الف درها وهو طلع جنيه وسبق وهو طلع الف جنيه. ازاي؟ قال لم يكن عنده الا هو ما كانش يجيبه الا الدرها ده فجعله لله عز وجل. اما الاخر فكان عنده منه الكثير. التاني عنده منه الاف والاف فلما طلع عنده ما تسويش حاجه. لكن التاني طلع الدرهم وهو يعلم وهو ليس في جيبه غيره ولكنه جعل اجره لله عز وجل. قال الذي رزقني بهذا هو القادر على ان يرزقني باضعاف مضاعفه. فان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم على امور ومنها وما نقصت صدقه بالمال وما نقصت صدقة للمال. نقف عند هذه المعاني الجليلة وأسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقني وإياكم رب العالمين الإخلاص في القول والعمل السر والعلن وأن يرزقنا الهداية والتوفيق والسلام. اللهم فإنا نسألك الهداية والتوفيق والسلام ومن نسألك الهداية والتوفيق والسلام والرشاد إنك ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته.